عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ بالعناوين. أنصار الله الحوثية تعلن عن هجمات جديدة على مطار أبها السعودي.
أمريكا ترسل مدمرة صواريخ لخليج عمان، وإيران تنفي الاتهامات الأمريكية بالوقوف خلف تدمير ناقلتي نفط.
المجلس العسكري السوداني يعلن أنه أحبط محاولات انقلاب، وتكثيف للجهود الدولية في السودان.
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية شن هجمات جوية جديدة بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية. وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن مصدر في سلاح الجو المسير إن الهجمات تسببت في توقف الملاحة الجوية في المطار.
وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قد تعهد بالرد بصرامة على هجوم صاروخي شنه الحوثيون على المطار نفسه الأربعاء الماضي، وأسفر عن إصابة 26 شخصا.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا دكتور طلال الحربي الصحفي والكاتب السعودي. بداية، ما تفاصيل هذا الهجوم دكتور طلال؟
طبعا المملكة العربية السعودية دولة تؤمن بأن قدرها أن تكون حامية للعالم الإسلامي وتكون سندا للمسلمين والإسلام في كل مكان. هذه الشرذمة الحوثية الصوفية الفارسية التي تحاول أن تغير مفاهيم الإسلام كلما حست بالضيق تبدأ تتعامل بطريقة ليس فيها نوع من الأخلاق أو حتى الإنسانية. الهجوم على مطار أبها كان عبارة عن من ينازع نزعة الموت، وهم يعلمون أن محمد بن سلمان وكل رجال المملكة العربية السعودية على استعداد أن يلبسوا البدلة العسكرية ويذهبوا للقتال بأنفسهم دفاعا عن شرع هذا البلد ودفاعا عن الإسلام والمسلمين، في حركة جبانة على مواطنين آمنين ليست لها أي قيمة فعلية، ولكنها هي ما يؤثر فينا أن هذا هؤلاء الأبرياء ليس لهم شأن، وجميع الأعراف العالمية والقوانين والأخلاق تقول أن المدنيين بعيدين عن كل الأحداث في الحروب. المملكة العربية السعودية لو أردت إنهاء هذه الحرب أنهتها في لحظات، لكن وجود الحوثيين بين المدنيين هو ما يمنعنا من إنهاء هذه الحرب. نحن كل يمني وكل إنسان في هذا الكون غالي علينا كأبنائنا بالضبط، فنحن عندما نشك أن هناك سيكون إصابة لأي مواطن مدني نرفع أيدينا ونحاول أن نقتص من هؤلاء الحوثيين وجها لوجه. نحن لا نهابهم ولا نخافهم، لكنهم مثل الجرذان مثل الفئران، من خلالهم هم يتخذون الآمنين والأطفال والنساء دروعا، ويعلمون أن سلمان بن عبد العزيز رجل الإنسانية ومحمد بن سلمان لم تمس تلقى من طلقات جنودهم إنسان مدني بريء. فأعتقد أنه الحمد لله نحن نعرف ماذا نعمل، وستكون هناك إن شاء الله رد بإذن الله قريب جدا من كل مواطن سعودي، وليس من القيادة فقط، كل مواطن سعودي على استعداد أن يذهب ويحارب دفاعا عن هذا البلد وعن هذا الدين وعن هذا الوطن.
إذن هل حركة الملاحة الجوية توقفت في المطار؟
أبدا، هي توقفت لوقت بسيط جدا بجسد فقط لإعادة الترميم وتوضيح، لكن الحمد لله كل شيء يسير. وأبها البهية ما زالت تستقبل زوارها من جميع مناطق المملكة ومن دول الخليج. إذا ذهبت إلى أبها لا تجد أن هناك أي مظاهر لما حصل. ما الاستهداف كان للمطار، والمطار أعيد تشغيله بسرعة، هي الطيران المدنية مستعدة لمثل هذه الأزمات. ونحن في المملكة العربية السعودية نعلم أننا في حرب، وهذه الحرب قد يكون لها آثار على أشياء كثيرة، فنحن دائما على أتم الاستعداد. أزالت الحركة تتم بكل أريحية، وما زالت أبها تستقبل زوارها ليستمتعوا بصيفها وجمالها رغم وجود هذه الفئران المختلئة على حدودنا الجنوبية.
أخيرا يعني دكتور طلال، برأيك ما نتيجة هذا التصعيد؟
الآن حنا كل مكة بينت للعالم أن الخطر الحوثي الإيراني خطر عالمي، يعني المملكة العربية السعودية قادرة على أن تدافع عن بلادها وأرضها، ولكن نحن نقول للعالم ضرب هذه السفن الآن الأخيرة. كان واضح أن هذه الشرذمة وهذا الفكر الإيراني الحوثي يستهدف العالم، يستهدف الإنسانية، يستهدف الاقتصاد العالمي. فالتصعيد الذي حصل الأخير كان في صالح المملكة العربية السعودية، ليبين للعالم أن نظرة المملكة العربية السعودية هذه الحرب هي نظرة صائبة. هذه الحرب ليست حرب سعودية حوثية، هذه الحرب حرب بين العالم وهذه الفئة، هذه الحرب هي حرب بين الإنسانية وغير الإنسانية، بين الأخلاق وغير الأخلاق. هذه الحرب تمس العالم كله، ضرب الناقلات في المياه الإقليمية العالمية المحرمة دوليا والتي لها احترامها، طاقم السفن هذه الذين أصيبوا فقط لأنهم يخدمون الاقتصاد العالمي، هذا دليل على أن هذه الحرب يجب أن يقف العالم كله في وجهها. نحن قادرين على الحرب، قادرين على نحن بلادنا، ولكن يجب على العالم كله أن يعلم أن هناك من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار العالمي في المنطقة، وهذه المنطقة مثلها مثل أي منطقة أخرى مهمة وحيوية، ويجب على العالم جميعا أن يقف في وجه الحوثيين وإيران وكل من يحاول زعزعة الاقتصاد والاستقرار العالمي.
قالت إيران إنها مسؤولة عن أمن مضيق هرمز، وإن اتهامها بشن هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان أمر مثير للقلق. ونقلت الإذاعة الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي أنه من الواضح أن اتهام إيران بالمسؤولية عن هذا الحادث المريب والمؤسف هو أبسط وأنسب وسيلة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وغيره من المسؤولين الأمريكيين.
وحملت الولايات المتحدة إيران مسؤولية هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان أمس الخميس، مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة. ونشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يقول إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما غير منفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا إلى هجوم.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أرسلت مدمرة صواريخ إلى خليج عمان على ضوء الهجمات على ناقلتي نفط في الخليج، بينما قال رئيس شركة الشحن المشغلة لناقلة نفط يابانية تعرضت لهجوم في خليج عمان إن جسمين طائرين استهدفا الناقلة. من بغداد ينضم إلينا الأستاذ هشام الهاشمي خبير الشؤون الاستراتيجية. أستاذ هشام، لماذا اتهمت الولايات المتحدة إيران بمسؤوليتها عن الحادث بهذه السرعة؟ هل هو اتهام سياسي؟
يعني أن القرآن التي جمعت للتفجيرات السابقة ربما كانت هي أكثر مرجح لدى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات على أن يحفزهم أن يكون هذا الاستهداف في خليج عمان الأخير يكون من مصدر نار إيراني، بالإضافة للفيديو الذي تم نشره من قبل الدابور حيث نشر هذا الفيديو الذي لم تتحقق إذا إلى الآن من صحته الجهة الإيرانية. هناك عملية نزع الغام من هذه السفينة. أنا أظن ليس هناك أحد يريد أن يتهم إيران بشكل مباشر ما لم يأتي بما يعرف بالتحالف أو حشد دولي، لأنه ليس هناك أحد يريد الحرب، لا إيران ولا السعودية ولا أمريكا ولا الإمارات، على اعتبار أن المنطقة سوف تتعرض إلى فوضى لا يستطيع أحد من إدارتها.
الشركة اليابانية سيد هشام قالت إن جسمين طائرين استهدفا إحدى الناقلات خلافا للرواية الأمريكية.
وأظن دوبت تبقى هذه الأمور معلقة، ما يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحشيدا ليس للحرب وإنما تحشيدا لإحكام العقوبات. أما النتائج التحقيقية سواء لهذا التفجير أو الذي قبله لا أحد يريد أن يعترف بها، لأنه متى ما اعترف بها ألزمت دولة أن تدافع عن مصالحها وبالتالي الدفاع عن الحرب. سراح يريد الخط.
لكن سيد الهاشمي، كيف تعلق على فرضية تقول بوجود طرف ثالث مستفيد من وقوع حرب بين الولايات المتحدة وإيران، بين قوسين هنا إسرائيل؟
نعم، يعني هذه فرضية محتملة، وربما حتى يكون الرد في العنف الإيراني قد تكون بطائرات إسرائيلية مع وجود تبرير أمريكي لهذا الرد، وربما هناك جهة مرتبطة في الحرس الثوري الإيراني قامت بهذا الفعل.
أخيرا، هل يتوقع نشوب حرب في منطقة الخليج مع زيادة التوتر على هذا النحو؟
يعني كل شيء وارد، لكن الحرس سوف يكون خيار أخير. ربما تكون هناك ضربة استباقية محدودة تقوم بها إسرائيل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
كشف عضو المجلس العسكري السوداني الفريق ياسر عطا عن إحباط محاولات للانقلاب على المجلس خلال الفترة الماضية، وأضاف المتحدث باسم المجلس أن هناك مجموعتين مختلفتين من العسكريين والضباط قيد التحفظ الآن، إحداهما تتألف من 5 أشخاص والأخرى بها أكثر من 12 شخصاً. واتهم عطا حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً بالوقوف وراء المحاولات الانقلابية.
من جهة أخرى، اعترف المجلس العسكري لأول مرة بأنه أصدر أوامر لقوات الأمن بفض اعتصام المحتجين الذي قتل فيه العشرات قبل 10 أيام. وقال المتحدث باسم الجيش شمس الدين الكباشي إنه يأسف لوقوع أخطاء، وأضاف أن الجيش يجري تحقيقاً حول العملية بعد اعتقال عدد من الضباط. من الخرطوم ينضم إلينا العميد السابق في الجيش السوداني خالد الصوارمي سعد. سيد خالد، كيف تقرأ ما صدر عن المجلس العسكري بالأمس من أنه أحبط أكثر من محاولة انقلابية؟ ألا يشير هذا إلى وجود انقسامات داخل الجيش؟
لا شك في ذلك أن هذه المؤشرات هي مؤشرات سالبة، هذا من المفهوم ومن الواضح، سواء كان فعلا أو سواء كان ذلك قولا. فمجرد اعتراف القوات المسلحة بأنها قد أحبطت محاولتين أو قد تكون أكثر من ذلك، فهذا يعني أن الأوضاع داخل القوات المسلحة الآن تحتاج إلى كثير من إعادة النظر من حيث الضبط ومن حيث الربط ومن حيث الترتيب والتنظيم، حتى يتواءم أو تتواءم منظومة القوات المسلحة مع الوضع الراهن، الوضع الجديد. فلا شك أن هنالك بعض الضباط الجيش ينظرون إلى هذا الوضع الجديد بمختلف عن تلك أو بنظرات مختلفة عن تلك النظرات التي كانوا ينظرون بها إلى القوات المسلحة وإلى الوضع السياسي وإلى الوضع العسكري عموما في السودان، في عيون مختلفة عن ذلك الذي كانوا ينظرون بها في الوضع القديم.
لكن هل يعني ذلك أن هناك قوى داخل الجيش تقف ضد سياسات المجلس العسكري؟
طبعا هي، أنا لا أستطيع أبدا أن أقرر ذلك أو أن أؤكد أن هنالك يعني قوى داخل القوات المسلحة تخالف النظر العام للقوات المسلحة، باعتبار أن ما بدر حتى الآن هو يعتبر تصرفات شخصية. ليس هنالك إجماع من القوات المسلحة أو من كبار ضباط القوات المسلحة على مخالفة المجلس العسكري الانتقالي، ولكن هنالك مبادرات وتصرفات شخصية. أنا أقول ذلك لأن الجيش السوداني يتكون من مجموعة كبيرة من الفرق والوحدات، وهذه الفرق والوحدات لم يحدث بها انقسام، الفرق ما زالت تؤدي عملها، والوحدات العسكرية والأسلحة التابعة للقوات المسلحة ما زالت تؤدي عملها بانسجام كامل مع بقية القوات أو مع المنظومة العامة للقوات المسلحة. يبقى أن هذه التفلتات أو هذه المحاولات الانقلابية هي تعبير فردي، نجحوا حتى ولو في استمالة فرقة واحدة من 22 فرقة يتكون منها الجيش السوداني، لو نجحوا في استمالة فرقة واحدة أو الانشقاق بها فيمكن أن نقول هنالك انقسام في القوات المسلحة، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، وبالتالي نحن نقول أن ما يحدث الآن من محاولات انقلابية نعم هي تنم عن عدم رضا بعض ضباط الجيش عن الوضع الراهن، ولكن لم تصل حتى الآن إلى حد الخطورة التي تجعل من الجيش السوداني جيشا منقسما.
سيد العميد، في ضوء خبرتك مع الجيش السوداني، هل يوجد داخل الجيش قوة تنتمي لفصيل ضد الثوار كالإخوان مثلا؟
أنا حقيقة أؤكد لك أن تنظيم الأخوان المسلمين داخل القوات المسلحة هو تنظيم وهمي، هو عبارة عن اتهامات وعبارة عن يعني ليس هنالك ولا دليل واحد. أنا خلال 27 سنة عملت بها في القوات المسلحة تنظيما حقيقيا للإخوان المسلمين داخل القوات المسلحة، ولكن قد يكون هنالك انتحاء، يعني الإنسان ينتحي برأيه وبفكره ناحية الإخوان المسلمين، ولكن أن يكون منظما يعمل وفق التنظيم الدقيق للإخوان المسلمين المعروف كتنظيم عالمي في رئاسته في مصر أو حتى كتنظيم داخلي في السودان، يعني ينتمي لصادق عبد الله عبد الماجد أو ينتمي للحبيب يوسف مردين أو حتى ينتمي للترابي الذي هو مؤتمر شعبي وليس إخوان مسلمين وإنما حركة إسلامية، فهؤلاء ليس هنالك تنظيم دقيق، وبالتالي هم ضعفاء جدا. يعني لا يمكن أبدا أن ردا على سؤالك، لا يمكن أبدا أن تكون لهم فرقة أو تكون لهم وحدة كاملة داخل القوات المسلحة يمكن أن ينشقوا بها ويشكلوا بها عصيان على المجلس الانتقالي.
والآن مستمعينا الكرام إليكم جولة إخبارية سريعة حول العالم. دعا الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وسط تزايد التوتر بشأن اتهامات الولايات المتحدة لإيران بالمسؤولية عن هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.
صرح مدير عام ميناء هرمزجان مراد عفيف بور أن طهران أرسلت فريقا من الخبراء الإيرانيين إلى إحدى ناقلتي النفط اللتين اشتعلت فيهما النيران عقب هجوم استهدفهما أمس الخميس لبحث إمكانية عودة طاقم الناقلة الذي تم إجلاؤه، مشيرا إلى أنه تم إطفاء الناقلتين وهما الآن في حالة ثبات.
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على تويتر إن مصداقية وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تتضاءل، مشيرا إلى أن العلاقات العامة ليست بديلا حقيقيا للسياسات البناءة، ووقف تصعيد الموقف الحالي يتطلب أفعالا تتسم بالحكمة وليست كلمات جوفاء.
أقر المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان بأن المجلس أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في 3 يونيو الماضي، لكنه أشار إلى أن العملية تشابه بعض الأخطاء والانحرافات وتسببت في مقتل العشرات، مؤكدا أن المجلس انتهى من التحقيقات وستعلن النتائج قريبا.
من جانبها طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان بإجراء تحقيق محايد في فض اعتصام القيادة العامة لتحقيق العدالة والمحاسبة، مؤكدة أن المجلس العسكري يحاول التقليل من حجم هذه المجزرة.
تستعد العاصمة الأردنية عمان لاحتضان النسخة الجديدة من فعاليات مهرجان موسيقى البلد الذي يقدم هذا العام توليفة موسيقية وغنائية عربية وأردنية بواقع 10 حفلات على مدار أيامه 5 بداية من 25 يونيو. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
يقدم مهرجان موسيقى البلد في دورته 6 هذا العام باقة موسيقية منوعة من المذاقات الموسيقية العربية الجديدة من مصر والجزائر ولبنان وتونس وفلسطين، بداية من المشاركات الأردنية لفرق أيلول ويزن سرايرة وغائم جزئي، والمشاركات العربية لكل من فرج سليمان وديجام، ومشاركة خاصة لفرقة الثلاثي جبران في ختام المهرجان، إضافة إلى الإطلالات الدولية لكل من المطربة اللبنانية تانيا صالح والتونسية روسية غالية بن علي وكايا تبسيان من كندا. كما سيقدم المهرجان تسهيلات لوجستية لذوي الهمم المهتمين بالمشهد الثقافي والموسيقي، حيث سيقوم متطوعون بترجمة العروض باللغة الصم والبكم لمعظم الحفلات. وتعد موسيقى البلد أحد أقدم المهرجانات الموسيقية في الساحة الأردنية، يبرمج فعالياته مرة كل عامين، ويهدف بالأساس لتسليط الضوء على التجارب الموسيقية في الداخل الأردني وترويجها مع مزجها بخبرات من التجارب العربية البارزة في العالم العربي.
ما قال لي ولا قلت لي وما قلنا شي، راحت ساعة عالفاضي وما فهمنا شي وما شفنا شي وما عملنا شي. قال لي بده يعزمني عمطعم سيني، لبست كل تيابي وسكربيني، ما بعرف كيف وصلنا.
ويتضمن المهرجان برنامج الخبراء الذي يهدف لإتاحة الفرصة للفنانين والموسيقيين والمهتمين بالمشهد الثقافي والموسيقي بلقاء نخبة من الخبراء والمنتجين وكبار الفنانين ومدراء المهرجانات الدولية لمناقشة الاتجاهات الموسيقية الجديدة وتبادل الأفكار والرؤى الفنية، وربما ستشهد ولادة تجارب ومشاريع فنية جديدة يحتضنها المهرجان في دوراته المقبلة.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية لعالم سبوتنيك. أنصار الله الحوثية تعلن عن هجمات جديدة على مطار أبها السعودي.
أمريكا ترسل مدمرة صواريخ لخليج عمان، وإيران تنفي الاتهامات الأمريكية بالوقوف خلف تدمير ناقلتي نفط.
المجلس العسكري السوداني يعلن أنه أحبط محاولة انقلاب وتكثيف للجهود الدولية في السودان.
والآن مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك والزميل عبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. قالت وكالة الطاقة الدولية إن توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 أصبحت قاتمة بسبب تدهور آفاق التجارة العالمية، على الرغم من أن النمو سيلقي الدعم من حزم التحفيز والدول النامية في 2020. وعدلت الوكالة التي مقرها باريس بالخفض تقديراتها لنمو الطلب في 2019 بمقدار 100 ألف برميل إلى 1,200,000 برميل يوميا، لكنها قالت إن النمو سيرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2020. قال ثلاثة وسطاء شحن إن شركتي دي اتش تي هولدينج وهيدمار الملكتين لناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج عقب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس. وقال مصدر إن الشركتين علقتا عروض سفنهم من فئة سويز ماكس القادرة على نقل مليون برميل وعلى ناقلاتهم العملاقة أيضا. قال مسؤول كويتي إن بلاده قد تتخذ قراراً بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب بعد قرار سعودي مماثل، لكنه أكد أن الأمر ما زال قيد الدراسة وأن قراراً نهائياً لم يتخذ بعد. وقال بدر الخشتي رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية، لابد أن يكون هناك بديلاً ولابد أن يكون كل شيء مدروساً وبعدها نقرر. قال مسؤول تنفيذي في شركة نفط الجنوب العراقية التي تديرها الدولة إن مرفأ البصرة الرئيسي لتصدير النفط في جنوب العراق استأنف تحميل الناقلات بعد توقف استمر 24 ساعة بسبب أعمال تركيب خط أنابيب جديد يغذي المرفأ. أضاف أن التحميل توقف منتصف ليل الثلاثاء واستأنف منتصف ليل الأربعاء، وتقدر طاقة التحميل في المرفأ بنحو 1,800,000 برميل يومياً. ارتفعت أسعار النفط نحو 3% عقب حدوث انفجار بين ناقلتين للخام في خليج عمان، وكانت أسعار الخام قد سجلت في ختام تعاملات الأمس أدنى مستوياتها للتسوية في حوالي 5 أشهر، مع تضررها من زيادة أخرى في مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات باهتة للطلب العالمي على النفط.
وما زلنا مع عبد الله حميد والأخبار الرياضية.
فاز المنتخب المصري على ضيفه التنزاني بهدف نظيف في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستقام في مصر الأسبوع المقبل. سجل هدف اللقاء الوحيد الظهير الأيمن أحمد المحمدي في الدقيقة 64. سيخوض منتخب مصر لقاء وديا آخر مع غينيا يوم الأحد المقبل في إطار إنهاء الاستعدادات قبل انطلاق البطولة التي تلعب فيها مصر لحساب المجموعة الأولى بجانب الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، فيما تلعب تنزانيا في المجموعة الثالثة بجانب الجزائر والسنغال وكينيا. قلبت سيدات منتخب استراليا تأخرهن بهدف للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على منتخب البرازيل ضمن المجموعة الثالثة في كأس العالم للسيدات بفرنسا. بهذه النتيجة وصل المنتخب الاسترالي لنقطة الثالثة في المركز الثالث متعادلا مع صاحبي المركز الأول والثاني البرازيل وإيطاليا. في المجموعة الثانية ودع منتخب جنوب أفريقيا البطولة بعد خسارته بهدف نظيف من المنتخب الصيني ضمن مباريات الجولة الثانية. رفعت الصين رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفرق الأهداف خلف إسبانيا صاحبة المركز الثاني، فيما تتصدر ألمانيا المجموعة برصيد 6 نقاط، وتذيل المنتخب الجنوب أفريقي المجموعة برصيد خال من النقاط. أقر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السويسري جياني إنفانتينو بوجود مشاكل في الكرة الأفريقية دون أن يستبعد حدوث تغيير في الاتحاد الأفريقي للعبة. وجاءت تعليقات إنفانتينو على خلفية الأحداث الأخيرة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا واتهامات الفساد الموجهة لرئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد من قبل شرطة مكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية في العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس الماضي. زادت الأحداث التي رافقت مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا في تونس من تأزم الوضع. ودع الألماني ألكسندر زيفيريف المصنف الأول بطولة شتوتغارت للتنس من الدور الثاني بعد هزيمته من مواطنه المصنف 170 على العالم داستن براون 6-4 و6-7 و6-3 في أول بطولة على الملاعب العشبية هذا الموسم قبل ويمبلدون. وسيلتقي براون مع الكندي فيليكس أوجي ألياسيما في دوري الثمانية بعد فوز المصنف 7 على الفرنسي جيل سيمون مجموعتين دون رد. في مباراة أخرى فجر الإيطالي ماتيو بيرتيني أكبر مفاجأة في البطولة بالفوز على الروسي كارين خاتشينوفا المصنف الثاني 6-4 و6-2. سيلتقي في الدورة المقبل مع الأمريكي دينيس كودلا الذي حقق أكبر انتصار في مسيرته بالفوز 7-5 و6-7 و7-6 على جايل مونفيز المصنف 16 عالميا. أصبح تورنتو رابتورز أول فريق كندي يحرز لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد تغلبه 114 مقابل 110 على مستضيفه حامل اللقب في آخر موسمين جولدن ستيت واريورز. وفاز رابتورز 4-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات، وحرم واريورز من لقبه الرابع في 5 مواسم، ربما وضع حدا لهيمنته وسط توقعات لرحيل بعض اللاعبين البارزين. وهذا هو أول لقب كبير لمدينة تورنتو منذ فوز تورنتو بلوز جايز بلقب دوري البيسبول الأمريكي للمحترفين عام 93.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. فاز الفنان البلجيكي يوريس فان دومورتيل بالجائزة الكبرى جائزة النيل لبنال القاهرة الدولي في دورته 13 وقيمتها 250 ألف جنيه مصري أي نحو 15 ألف دولار. وذهبت الجوائز الخمس الأخرى وقيمة كل منها 150 ألف جنيه نحو 9000 دولار إلى العراقي صادق الفراجي والأردني أيمن يسري والنمساوية بريجيت كوفانس والمصري أحمد البدري وكيم هيتشيون من كوريا الجنوبية. وقيم حفل توزيع الجوائز في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وعدد كبير من الفنانين والمهتمين بالفنون التشكيلية وبعض الدبلوماسيين الأجانب والشخصيات العامة.
أعلنت شركة أوبر تكنولوجيز أنها ستستخدم مدينة ملبورن ثاني أكبر مدينة أسترالية كموقع اختبار عالمي لخدمة التاكسي الطائر المرتقبة والتي تعتزم المجموعة إطلاقها. كانت شركة خدمات نقل ركاب اختارت دبي في البداية كأول موقع اختبار خارج الولايات المتحدة لخدمة أوبر إير، لكنها أعادت فتح طلبها أمام العروض في الشهر الماضي بعدما تأجل الإطلاق في المدينة. وقالت أوبر إنها ستبدأ الرحلات التجريبية للطائرة التي تعمل بدون طيار في ملبورن ومدينتي دالاس ولوس أنجلوس الأمريكيتين في عام 2020.
قال عيسى زيدان مدير الترميم بمشروع مركب خوفو الثانية إنه تم استخدام 1060 قطعة خشبية وترميم 1030 قطعة بأحدث الطرق العلمية الحديثة. وأضاف مدير الترميم أن القطع المتبقية من مركب خوفو الثانية والمقرر استخراجها خلال الفترة المقبلة ما يقرب من 200 إلى 220 قطعة خشبية، لافتا إلى أنه تم نقل 824 قطعة لمعامل المتحف المصري الكبير تمهيدا لعرضها وقت افتتاح المتحف في عام 2020. وأشار زيدان إلى أن فريق العمل الياباني المصري يستخدم تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد في توثيق القطع الخشبية لمركب خوفو الثانية، وتعد هذه التقنية من أفضل الطرق المستخدمة في أعمال التوثيق.
تحتضن مدينة سيدي بوسعيد شمال العاصمة التونسية الجمعة المقبل المهرجان الدولي للشعر تحت شعار الشعر في مواجهة الفاشية الجديدة، وذلك بمشاركة 21 شاعرا من عدة عواصم عربية ودولية. سيتواصل المهرجان الذي تأسس عام 2013 على مدى 3 أيام، حيث سيمتزج الشعر بالموسيقى في مدينة سيدي بوسعيد بحضور شعراء بارزين من مختلف أنحاء العالم. وقال مدير المهرجان معز ماجد إن المهرجان الدولي للشعر في سيدي بوسعيد أصبح بعد 6 دورات متتالية من أهم مهرجانات الشعر في جنوب المتوسط وفي العالم العربي بشهادة النقاد والمتابعين.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية. أنصار الله الحوثية تعلن عن هجمات جديدة على مطار أبها السعودي.
أمريكا ترسل مدمرة صواريخ لخليج عمان، وإيران تنفي الاتهامات الأمريكية بالوقوف خلف تدمير ناقلتي نفط.
المجلس العسكري السوداني يعلن أنه أحبط محاولات انقلاب وتكثيف للجهود الدولية في السودان.
ومن أخبارنا الاقتصادية، وكالة الطاقة الدولية تقول إن توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 أصبحت قاتمة بسبب تدهور آفاق التجارة العالمية.
ورياضيا، منتخب مصر يفوز على ضيفه التنزاني بهدف نظيف في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.